ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من مقتضى استخلاف الله العبد في الأرض أن هيأ له أسبابا ووسائل تعينه على تنفيذ هذا الاستخلاف وعمارة الأرض، ومن تلكم الوسائل المال. فالمال نعمة من الله على العبد، وقد جعله الله زينة في هذه الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأخبر تعالى أن حب هذا المال مغروس في فطر البشر، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. وبين تعالى أن تفاضل الناس في المال والرزق سنة الله في هذه الحياة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بل جعل ذلك آية من آياته، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعل هذا المال سببا لحصول الخير والإنفاق في وجوه الخير. قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أيها المسلم، فإذا عرفت أن هذا المال نعمة، فما موقفك تجاه هذا المال من حيث الاكتساب والإنفاق والاستثمار، وكون هذا المال من مقومات الحياة؟ وإنها لأسئلة جوابها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر المتزن من الإسلام، والنظر الإسلام والنظر المتزن في شريعة الإسلام إلى هذا المال. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا جعل لتملك المال وسائل عديدة، وكلها شريفة وكلها طيبة مع النية الصالحة. فمن طرق تملك المال حصوله بطريق البيع والاتجار. قال تعالى: وأحل الله البيع. وسوى جل وعلا بين الضاربين في الأرض للجهاد في سبيله والضاربين لابتغاء الرزق، فقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن وسائل تملك المال عمل الرجل بيده، فالمهن الشريفة والأعمال اليدوية النافعة للأمة عملها شرف، وليس فيه ذل ولا هوان، وليس فيه ذل ولا هوان، ولكنها عزة وكرامة تغني العبد عن سؤال الناس والذل لهم والوقوف بأبوابهم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أفضل، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وكان العمل باليد، وكان العمل باليد مما امتهنه خيار الخلق وهم أنبياء الله ورسله. فالله جل وعلا قال لنوح ويصنع الفلك وإلى الآية، وقال عن داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لعلكم تشكرون، وقال وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعى الغنم لأهل مكة بقراريط صلوات الله وسلامه عليه. فعمل الرجل بيده في أي مهنة يجيدها هي شرف له وعز له وكرامة له وخير له من الذل أمام الناس واستعطاءهم، فقد يعطوه وقد يمنعوه. وكذلك العلم وإعمال الفكر والرأي في الاكتشاف والابتداع وانتاج المعلومات مما حفظ الشرع له لهذا الإنسان حقه في اكتشافه وابتكاره المعلومات النافعة التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير. ومن وسائل تملك المال الصناعة، فالصناعة وما تجلبه من خير للصانع هي نعمة من الله، فإن في الصناعة وتطورها منافع عديدة، فيتشغل الأيدي العاملة وتقلص البطالة وتمنع الاتكال على الغير، وألا تكون الأمة حقولا للاستيراد والانتفاع، بل تكون أمة مصدرة صانعة نافعة تشغل هذه البطالة من الكسل والخمول واللجوء إلى الطرق الرديئة النذلة التي لا خير فيها. فالصناعة بترتيبها وتنظيمها خير للمجتمع وخير للشباب من أن يكونوا عالة على غيرهم أو يسلكوا الطرق الرذيلة والطرق الخبيثة والمكاسب الهابطة التي تعود بالضرر عليهم في أبدانهم وفي دينهم وأخلاقهم وكرامتهم. ومنها الزراعة، فالزراعة نعمة، بل بعض السلف يراها من خير المكاسب، وذلك لما فيها من المنافع في الحاضر والمستقبل، ولذا رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما للزارع والغارس من الفضل، فقال ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له صدقة ففي الزراعة الاكتفاء وفيها المنفعة وفيها عز الأمة وكرامتها. وهل ترى أعداء الإسلام أحيانا كيف يجعلون الزراعة والإنتاج وسائل للضغوط على غيرهم وإخضاع غيرهم لما يهوون ويريدون؟ كل ذلك لأن الأمة متى ما نهضت بمجتمعها زراعة وصناعة على أسس شرعية فإنها خير للأمة في الحاضر والمستقبل. ومن وسائل تملك المال ما أباحه الله للأمة من غنائم أعدائها عند الجهاد الصحيح الذي نص دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تعديد خصائصه التي خصه الله بها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. ومن طرق تملك المال في الشريعة المواريث، فإن الله جل وعلا نظم المواريث ونظم انتقال المال من المورث إلى وارثه بنظام دقيق، وبين فرائض أنصباء الفرائض بيانا في كتابه العزيز بأوضح عبارة وأجلاها حتى لا يقع إنسان في الإشكال، فقد قسم الموارث قسمة عادلة حكيمة، فتبارك الله رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. منع المورث من أن يتصرف في ماله بعد موته بما يلحق الضرر بالورثة، فقال الله جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وشرع الوصية بما يوصي به الموصي بعد موته مما يعود عليه بالخير وعلى المواصابه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، فما يأخذه الموصى له من الوصية فإنها طرق شرعية مباحة لا ذل فيها ولا خوان. ومن طرق الاكتساب تملك الأموال أيضا ما يحصل بتعريف اللقطة، فاللقطة وهي لقطة الذهب والنقود عندما تجدها فإنك مأمور بأن تعرفها سنة كاملة إن كان ذا قيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفع إليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. ومن طرق تملك المال ما يتملكه من طريق من وهب له الهبة، تهادوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا فإن الهبة تزيل الضغائن من القلوب وتحل فيها المحبة والمودة. ومن طرق تملك المال بالشريعة ما يحصل بالتملك من غلات الأوقاف التي أوقفها الموقفون على أوجه الخير، سواء أوقفها على أولاده أو على العموم أعمال البر وطرق والطرق الشرعية، فإن أخذ ذلك من غلة الوقف ليس يعتبر سؤالا ولا ذلا، ولكنه حق قدره الشارع له فلا مانع من ذلك. هذه يا أخي طرق الاكتساب، هذه طرق تملك الأموال جاء بها الشارع ليجعلك بها عزيزا رفيع الرأس، ولا يجعلك ذليلا تستجد الناس وتستعطيهم وتلتجئ إليهم. إن ذل السؤال والمسألة ذل عظيم لا يرضاه لنفسه إلا حقير النفس، وعزيز النفس لا يرضى لنفسه بالذل والهوان، بل يعمل ويكتسب وينافس في طرق الخير ويسعى ويبذل ويستغل قوته التي منحه الله إياها فيما يغني نفسه وفيما ينفق على أولاده. فإن كسب الإنسان بيمينه وعرق جبينه وإعمال فكره وصبره وجهاده لحصول الرزق هذه نعمة من نعم الله عليه. فالله الذي متعك بقواك بسمعك وبصرك وسلامة أعضائك، حق الله عليك أن تشكره على هذه النعمة وأن تسخرها فيما يعود عليك بالخير، وأن لا تجعلها قوة تذهب بالباطل والمكاسب الخبيثة السيئة التي هي ضرر في الدين والدنيا معا. أيها المسلم، أيها المسلم، وإذا عرفت طرق تملك المال فاعلم أن الشرع وجهك في طرق الإنفاق وبين لك الطرق التي تنفق فيها المال، فهناك أمور واجبة وهناك أمور مرغب فيها. فالواجب الإنفاق على النفس، كفى بالمرء أي فالواجب النفقة على النفس، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، والنفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد الصغار وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته، والنفقة على الأبوين الأب والأم إن كانا محتاجين، فإن الإحسان إليهما والإنفاق عليهما من أهم الأعمال وأثقلها عند الله. ومنها إخراج الزكاة الواجبة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها النفقات المستحبة التي ينفقها المسلم يرجو بها ما عند الله من الثواب، من بناء المساجد والمستشفيات وإقامة المشاريع العامة والإنفاق على طرق الخير، على جمعيات تحفيظ القرآن، وعلى كل عمل يعود على الأمة بالخير من تنفيذ كرب المكروبين وتيسير على المعسرين وإعانة قضاء الدين المدينين وغير ذلك مما ينفع. صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب فإن ذلك من المهمات العظيمة. أيها المسلم، وإذا علمت ذلك فاعلم أن الإنفاق في طرق الخير له فوائد عظيمة، فأعظم منها البركة فيما البركة من الله فيما اكتسبته من الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالمكسب الطيب فيه بركة وخير ونعمة في الحاضر والمستقبل. ومن ثمرات الإنفاق في الخير حصول الثواب العظيم. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب إخواننا أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون بها وليس لنا ذلك. قال: ألا أدلكم على شيء؟ إن فعلتموه أدركتم من قبلكم وسبقتم من بعدكم. تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: فسمع أهل الدثور الغنى بذلك ففعلوا ذلك. فجاء الفقراء وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما عملنا فعملوا مثله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله أن جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة. ومن ثمرات إنفاق المال في وجوه الخير ما يحصل من إخلاف الله عليك، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومنها أن الإنفاق في طرق الخير سبب لإجابة دعوة الداعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في من يأكل الحرام: ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يد السماء: يا رب يا رب يا رب. قال: ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن فالمكسب الطيب المبارك النافع سبب لإجابة الدعاء بتوفيق من الله وفضل منه. أيها المسلم، اعلم أن هذا المال فتنة، ولن ينجيك منها إلا عملك الصالح. قال تعالى: إنما واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهي فتنة للمفتون من فتن به، ونعمة لمن تفضل الله عليه بالاعتدال فيه. أيها المسلم، إياك أن يشغلك المال عن ذكر الله ويصدك عن طاعة الله. فالله أثنى على المسلمين بقول على عباده الصالحين بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال محذرا لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال بعض العلماء: إن من يمنع الزكاة يتمنى العودة إلى الدنيا عندما يرى مكانه في النار ويرى ما سيقدم عليه، نسأل الله السلامة والعافية. إياك أن يكون هذا المال سببا لطغيانك وكبرك وأشرك وبطرك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إياك أن تغتر بنفسك وتظن الأمر كله بقدرتك وفكرك. وتأمل قول الله حاكيا عن قارون قوله: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله: أولم يرى يعلم كما إنما أوتيته على علم عندي. فهو ظن بنفسه أنه بقوته، ولم يذكر أن الأمر بفضل الله وكرمه. فاحذر أن تغتر بنفسك، واعلم أن هذا مال من الله وهبه لك، والله مالك المال، والله سلطك على إنفاقه. فاحذر أن يكون سببا لإعراضك عن الله وقسوة قلبك، وليكن سببا في صلاحك وشكرك لله على نعمته، واستعن به على طاعة الله. واحذر أن يكون سببا لفساد أخلاقك ودينك. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أيها المسلم، مسؤوليتك أمام المال مسؤولية عظيمة، فالله أعطاك المال وابتلاك بهذا المال وأمرك بالمحافظة عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وحذرك نبيك من إضاعة المال فقال في الحديث: وكان يكره قيل وقال وإن كثرة السؤال وإضاعة المال. وحذرك من الإسراف فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحذرك أيضا من التبذير والإنفاق في الحرام: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وسيسألك الله عن مصدر وصوله إليك وعن طرق إنفاقك فيه، وسيسألك الله عن هذا كله. فاتق الله في مالك، خذه بالطرق الشرعية، تملكه بالطرق الشرعية، وعد الواجب فيه، وأنفقه في الخير، واحذر الغرور والانخداع، واشكر الله قائما وقاعدا. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فلا ترتبع بمالك على الآخرين، ولا تظن أنك ممتع في هذه الدنيا. فكم من مال صار شقاء للعبد في نفسه، ابتلي بالأمراض والأسقام والهموم والأحزان، وأن غيره ألذ نوما وطعاما منه. فمن لم يقم بواجب المال صار المال سببا لضرره في دينه ودنياه، ومن أدى حق المال فيه فنعم المال الصالح للرجل الصالح. طوبى لمن اكتسب فاطهر واقتصد فاعتدل وذكر الله في كل أحواله واستعان بالله في كل مهماته. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وفقني الله وإياكم لما يرضيه، ورزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأعاننا على كل خير، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الغنى والفقر قديمان، ففي كل زمان أغنياء وفقراء ومقادرين وعاجزين، سنة الله بهذه الحياة. ولكن التفاوت بين الناس في النظر إلى المال النظر الشرعي المعتدل، فمن نظر إليه نظر الإسلام الشرعي فإنه يسير فيه على خير. وهناك أنموذج من أفعال الصحابة رضي الله عنهم وخيار الخلق الذين وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح ورزقهم الله من الطيبات فبذلوا في سبيل الخير فنالوا السعادة في الدنيا والآخرة بتوفيق من الله ونعمة. تذكر أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر خديجة دعا لها قالت يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا، إنها واستني بمالها، إنها واستني بمالها وأحسنت إلي بمالها وكان لي منها ولد. فشكر لها موقفها العظيم أيام الإسلام، وقد كان النبي اشتغل لها عاملا في التجارة فأنفقت على النبي أيام كان بمكة وواسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها. وجاء عمر بن الخطاب لرسول الله قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أحب إليه منه، فماذا تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها في الفقراء، فصدق بها عمر في الفقراء والأقارب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمون، لا تباع ولا توهب ولا تورث. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم وجاء أن أبا طلحة قال يا رسول الله إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحى وإنها صدقة فضعها حيث شئت يا رسول الله. قال بخ ذلك مال رابح. وقال صلى الله عليه وسلم لزوجاته إن أحناكم علي بعدي الرجل المبارك عبد الرحمن بن عوف، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. قالوا جاءته بضاعة عظيمة فتنافس فيها التجار كل يعطي زيادة، فكل يقول كذا، وكلما قالوا له شيئا قال إني أعطيت أزيد. قالوا نحن أهل المدينة ولم نرى أحدا سام أكثر منا. قال لقد أعطيت بالدينار 10 أمئة إنها في سبيل الله. فقال المسلمون اللهم اسق ابن عوف من سلسبيل الجنة. وعثمان رضي الله عنه أنفق عام العسر عام تبوك أنفق عام تبوك أموال مالا في سبيل الله، فأتى به النبي فجعل يقلبه بيده ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما أسر وما أعلن وما اللهم اغفر لعثمان ما أسر وما أعلن. هكذا كان النبي يشجع أولئك على وجوه الخير وأعمال البر. فالسعيد من اتقى الله في ماله من حيث الاكتساب ومن حيث الإنفاق ومن حيث ما يقدمه نفسه قبل لقاء الله. قال جل وعلا وما تنفقوا من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفقه لكل خير. اللهم كله عونا فيما أهمه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وبارك له في عمره وعمله، ووفقه لكل عمل تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع به كلمة الأمة، وحد به صفوفها الخير. اللهم شد عضده بولي عهده سلطان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما يحبه ويرضي بما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، وبارك له في عمره وعمله، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد.
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من مقتضى استخلاف الله العبد في الأرض أن هيأ له أسبابا ووسائل تعينه على تنفيذ هذا الاستخلاف وعمارة الأرض، ومن تلكم الوسائل المال. فالمال نعمة من الله على العبد، وقد جعله الله زينة في هذه الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأخبر تعالى أن حب هذا المال مغروس في فطر البشر، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. وبين تعالى أن تفاضل الناس في المال والرزق سنة الله في هذه الحياة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بل جعل ذلك آية من آياته، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعل هذا المال سببا لحصول الخير والإنفاق في وجوه الخير. قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أيها المسلم، فإذا عرفت أن هذا المال نعمة، فما موقفك تجاه هذا المال من حيث الاكتساب والإنفاق والاستثمار وكون هذا المال من مقومات الحياة؟ وإنها لأسئلة جوابها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر المتزن والنظر المتزن في شريعة الإسلام إلى هذا المال. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا جعل لتملك المال وسائل عديدة، وكلها شريفة وكلها طيبة مع النية الصالحة. فمن طرق تملك المال حصوله بطريق البيع والاتجار. قال تعالى: وأحل الله البيع. وسوى جل وعلا بين الضاربين في الأرض للجهاد في سبيله والضاربين لابتغاء الرزق، فقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن وسائل تملك المال عمل الرجل بيده، فالمهن الشريفة والأعمال اليدوية النافعة للأمة عملها شرف وليس فيه ذل ولا هوان، وليس فيه ذل ولا هوان، ولكنها عزة وكرامة تغني العبد عن سؤال الناس والذل لهم والوقوف بأبوابهم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وكان العمل باليد مما امتهنه خيار الخلق وهم أنبياء الله ورسله. فالله جل وعلا قال لنوح: ويصنع الفلك، وإلى الآية. وقال عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لعلكم تشكرون. وقال: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعى الغنم لأهل مكة بقراريط صلوات الله وسلامه عليه. فعمل الرجل بيده في أي مهنة يجيدها هي شرف له وعز له وكرامة له وخير له من الذل أمام الناس واستعطاءهم، فقد يعطوه وقد يمنعوه. وكذلك العلم وإعمال الفكر والرأي في الاكتشاف والابتداع وانتجاء المعلومات مما حفظ الشرع له لهذا الإنسان حقه في اكتشافه وابتكاره المعلومات النافعة التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير. ومن وسائل تملك المال الصناعة، فالصناعة وما تجلبه من خير للصانع هي نعمة من الله، فإن في الصناعة وتطورها منافع عديدة، فيتشغل الأيدي العاملة وتقلص البطالة وتمنع الاتكال على الغير، وألا تكون الأمة حقولا للاستيراد والانتفاع، بل تكون أمة مصدرة صانعة نافعة تشغل هذه البطالة من الكسل والخمول واللجوء إلى الطرق الرديئة النذلة التي لا خير فيها. فالصناعة بترتيبها وتنظيمها خير للمجتمع وخير للشباب من أن يكونوا عالة على غيرهم أو يسلكوا الطرق الرذيلة والطرق الخبيثة والمكاسب الهابطة التي تعود بالضرر عليهم في أبدانهم وفي دينهم وأخلاقهم وكرامتهم. ومنها الزراعة، فالزراعة نعمة، بل بعض السلف يراها من خير المكاسب، وذلك لما فيها من المنافع في الحاضر والمستقبل، ولذا رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما للزارع والغارس من الفضل، فقال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له صدقة، إلا كان له صدقة. ففي الزراعة الاكتفاء، وفيها المنفعة، وفيها عز الأمة وكرامتها. وهل ترى أعداء الإسلام أحيانا كيف يجعلون الزراعة والإنتاج وسائل للضغوط على غيرهم وإخضاء غيرهم لما يهوون ويريدون؟ كل ذلك لأن الأمة متى ما نهضت بمجتمعها زراعة وصناعة على أسس شرعية فإنها خير للأمة في الحاضر والمستقبل. ومن وسائل تملك المال ما أباحه الله للأمة من غنائم أعدائها عند الجهاد الصحيح الذي نصر دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تعديد خصائصه التي خصه الله بها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. ومن طرق تملك المال في الشريعة المواريث، فإن الله جل وعلا نظم المواريث ونظم انتقال المال من المورث إلى وارثه بنظام دقيق، وبين فرائض انصباء الفرائض بيانا في كتابه العزيز بأوضح عبارة وأجلاها، حتى لا يقع إنسان في الإشكال، فقد قسم الموارث قسمة عادلة حكيمة، فتبارك الله رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. منع المورث من أن يتصرف في ماله بعد موته بما يلحق الضرر بالورثة، بما يلحق الضرر بالورثة، فقال الله جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وشرع الوصية بما يوصي به الموصي بعد موته مما يعود عليه بالخير وعلى مواصابه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، فما يأخذه الموصى له من الوصية فإنها طرق شرعية مباحة لا ذل فيها ولا خوان. ومن طرق الاكتساب تملك الأموال أيضا ما يحصل بتعريف اللقطة، فاللقطة وهي لقطة الذهب والنقود، عندما تجدها فإنك مأمور بأن تعرفها سنة كاملة إن كان ذا قيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفع إليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. ومن طرق تملك المال ما يتملكه من طريق من وهب له الهبة، تهادوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا فإن الهبة تزيل الضغائن من القلوب وتحل فيها المحبة والمودة. ومن طرق تملك المال بالشريعة ما يحصل بالتملك من غلات الأوقاف التي أوقفها الموقفون على أوجه الخير، سواء أوقفها على أولاده أو على العموم أعمال البر وطرق والطرق الشرعية، فإن أخذ ذلك من غلة الوقف ليس يعتبر سؤالا ولا ذلا، ولكنه حق قدره الشارع له فلا مانع من ذلك. هذه يا أخي طرق الاكتساب، هذه طرق تملك الأموال جاء بها الشارع ليجعلك بها عزيزا رفيع الرأس، ولا يجعلك ذليلا تستجد الناس وتستعطيهم وتلتجئ إليهم. إن ذل السؤال والمسألة ذل عظيم لا يرضاه لنفسه إلا حقير النفس، وعزيز النفس لا يرضى لنفسه بالذل والهوان، بل يعمل ويكتسب وينافس في طرق الخير ويسعى ويبذل ويستغل قوته التي منحه الله إياها فيما يغني نفسه وفيما ينفق على أولاده. فإن كسب الإنسان بيمينه وعرق جبينه وإعمال فكره وصبره وجهاده لحصول الرزق هذه نعمة من نعم الله عليه. فالله الذي متعك بقواك بسمعك وبصرك وسلامة أعضائك حق الله عليك أن تشكره على هذه النعمة وأن تسخرها فيما يعود عليك بالخير، وأن لا تجعلها قوة تذهب بالباطل والمكاسب الخبيثة السيئة التي هي ضرر في الدين والدنيا معا. أيها المسلم، أيها المسلم، وإذا عرفت طرق تملك المال فاعلم أن الشرع وجهك في طرق الإنفاق وبين لك الطرق التي تنفق فيها المال، فهناك أمور واجبة وهناك أمور مرغب فيها. فالواجب الإنفاق على النفس، كفى بالمرء أي فالواجب النفقة على النفس، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، والنفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد الصغار وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته، والنفقة على الأبوين الأب والأم إن كانا محتاجين، فإن الإحسان إليهما والإنفاق عليهما من أهم الأعمال وأطيبها عند الله. ومنها إخراج الزكاة الواجبة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها النفقات المستحبة التي ينفقها المسلم يرجو بها ما عند الله من الثواب، من بناء المساجد والمستشفيات وإقامة المشاريع العامة والإنفاق على طرق الخير، على جمعيات تحفيظ القرآن، وعلى كل عمل يعود على الأمة بالخير من تنفيذ كرب المكروبين وتيسير على المعسرين وإعانة قضاء الدين المدينين وغير ذلك مما ينفع، صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، فإن ذلك من المهمات العظيمة. أيها المسلم، وإذا علمت ذلك فاعلم أن الإنفاق في طرق الخير له فوائد عظيمة، فأعظم منها البركة فيما البركة من الله فيما اكتسبته من الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالمكسب الطيب فيه بركة وخير ونعمة في الحاضر والمستقبل. ومن ثمرات الإنفاق في الخير حصول الثواب العظيم. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب إخواننا أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون بها وليس لنا ذلك. قال: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من قبلكم وسبقتم من بعدكم؟ تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، وتقولون تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتختمون المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: فسمع أهل الدثور الغنى بذلك ففعلوا ذلك. فجاء الفقراء وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما عملنا فعملوا مثله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله أن جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة. ومن ثمرات إنفاق المال في وجوه الخير ما يحصل من إخلاف الله عليك وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومنها أن الإنفاق في طرق الخير سبب لإجابة دعوة الداعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في آكل من يأكل الحرام: ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يدي السماء يا رب يا رب يا رب، قال: ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن فالمكسب الطيب المبارك النافع سبب لإجابة الدعاء بتوفيق من الله وفضل منه. أيها المسلم اعلم أن هذا المال فتنة ولن ينجيك منها إلا عملك الصالح. قال تعالى: إنما واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهي فتنة للمفتون من فتن به، ونعمة لمن تفضل الله عليه بالاعتدال فيه. أيها المسلم إياك أن يشغلك المال عن ذكر الله ويصدك عن طاعة الله. فالله أثنى على المسلمين بقول على عباده الصالحين بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال محذرا لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال بعض العلماء: إن من يمنع الزكاة يتمنى العودة إلى الدنيا عندما يرى مكانه في النار ويرى ما سيقدم عليه، نسأل الله السلامة والعافية. إياك أن يكون هذا المال سببا لطغيانك وكبرك وأشرك وبطرك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إياك أن تغتر بنفسك وتظن الأمر كله بقدرتك وفكرك. وتأمل قول الله حاكا عن قارون قوله: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله: أولم يرى أولم يعلم كما إنما أوتيته على علم عندي. فهو ظن بنفسه أنه بقوته ولم يذكر أن الأمر بفضل الله وكرمه. فاحذر أن تغتر بنفسك واعلم أن هذا مال من الله وهبه لك، والله مالك المال والله سلطك على إنفاقه. فاحذر أن يكون سببا لإعراضك عن الله وقسوة قلبك، وليكن سببا في صلاحك وشكرك لله على نعمته، واستعن به على طاعة الله. واحذر أن يكون سببا لفساد أخلاقك ودينك. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أيها المسلم مسؤوليتك أمام المال مسؤولية عظيمة، فالله أعطاك المال وابتلاك بهذا المال وأمرك بالمحافظة عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وحذرك نبيك من إضاعة المال فقال في الحديث: وكان يكره قيل وقال وإن كثرة السؤال وإضاعة المال. وحذرك من الإسراف فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحذرك أيضا من التبذير والإنفاق في الحرام: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وسيسألك الله عن مصدر وصوله إليك وعن طرق إنفاقك فيه، وسيسألك الله عن هذا كله. فاتق الله في مالك خذه بالطرق الشرعية، تملكه بالطرق الشرعية، وعد الواجب فيه، وعد الواجب فيه، وأنفقه في الخير، واحذر الغرور والانخداع، واشكر الله قائما وقاعدا. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فلا ترتبع بمالك على الآخرين، ولا تظن أنك ممتع في هذه الدنيا، فكم من مال صار شقاء للعبد في نفسه، ابتلي بالأمراض والأسقام والهموم والأحزان، وأن غيره ألذ نوما وطعاما منه. فمن لم يقم بواجب المال صار المال سببا لضرره في دينه ودنياه، ومن أدى حق المال فيه فنعم المال الصالح للرجل الصالح. طوبى لمن اكتسب فاطهر، واقتصد فاعتدل، وذكر الله في كل أحواله، واستعان بالله في كل مهماته، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وفقني الله وإياكم لما يرضيه، ورزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأعاننا على كل خير، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الغنى والفقر قديمان، ففي كل زمان أغنياء وفقراء ومقادرين وعاجزين، سنة الله في هذه الحياة. ولكن التفاوت بين الناس في النظر إلى المال النظر الشرعي المعتدل، فمن نظر إليه النظر الإسلام الشرعي فإنه يسير فيه على خير. وهناك أنموذج من أفعال الصحابة رضي الله عنهم وخيار الخلق الذين وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح، ورزقهم الله من الطيبات، فبذلوا في سبيل الخير، فنالوا السعادة في الدنيا والآخرة بتوفيق من الله ونعمة. تذكر أم المؤمن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر خديجة دعا لها، قالت: يا رسول الله، قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا، إنها واستني بمالها، إنها واستني بمالها وأحسنت إلي بمالها، وكان لي منها ولد. فشكر لها موقفها العظيم أيام الإسلام، وقد كان النبي اشتغل لها عاملا في التجارة، فأنفقت على النبي أيام كان بمكة وواسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها. وجاء عمر بن الخطاب لرسول الله قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أحب إليه منه، فماذا تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها في الفقراء، فصدق بها عمر في الفقراء والأقارب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمون، لا تباع ولا توهب ولا تورث. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم، وجاء أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحى، وإنها صدقة فضعها حيث شئت يا رسول الله. قال: بخ ذلك مال رابح. وقال صلى الله عليه وسلم لزوجاته: إن أحناكم علي بعدي الرجل المبارك عبد الرحمن بن عوف، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. قالوا: جاءت بضاعة عظيمة فتنافس فيها التجار، كل يعطي زيادة، فكل يقول كذا، وكلما قالوا له شيئا قال إنه إني أعطيت أزيد. قالوا نحن أهل المدينة ولم نرى أحدا سام أكثر منا. قال لقد أعطيت بالدينار 10 أمئة إنها في سبيل الله. فقال المسلمون اللهم اسق ابن عوف من سبيل الجنة. وعثمان رضي الله عنه أنفق عام العسر عام تبوك، أنفق عام تبوك أموال مالا في سبيل الله، فأتى به النبي فجعل يقلبه بيده ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما أسر وما أعلن وما، اللهم اغفر لعثمان ما أسر وما أعلن. هكذا كان النبي يشجع أولئك على وجوه الخير وأعمال البر. فالسعيد من اتقى الله في ماله من حيث الاكتساب ومن حيث الإنفاق ومن حيث ما يقدمه نفسه قبل لقاء الله. قال جل وعلا وما تنفقوا من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفق لكل خير، اللهم كله عونا فيما أهمه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وبارك له في عمره وعمله، ووفقه لكل عمل تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع به كلمة الأمة، وحد به صفوف الخير. اللهم شد عضده بولي عهده سلطان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما يحبه ويرضي بما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، وبارك له في عمره وعمله، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد